بسم الله الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه عيد حلول الروح القدس، وده عيد بدايه الكنيسه او كنيسه بيؤرخ ليها من بدايه هذا اليوم. احنا هنكمل مع بعض الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه مرتين قبل كده. افكركم علشان خاطر يمكن اللي ما تابعش او اللي نسي، ويمكن الموضوع يتناسب برضو مع روح الله اللي بيعطي الانسان روح المشوره. احنا بنسمي روح القدس روح المشورة والنصح، إن الإنسان يبقى له القدرة على الفهم وعلى الاستنتاج وعلى التفكير المنطقي. وقلنا الله أعطانا المنطق عشان نوصل ليه. ربنا بيتكلم معانا بأشكال كتيرة، بيتكلم معانا من خلال الرؤى ومن خلال الأنبياء ومن خلال الكتاب المقدس، ولكن الله أعطى الإنسان ملكة القدرة على التفكير المنطقي، والطريق ده ممكن يوصل الإنسان لربنا. وشفنا ازاي ان احنا ممكن نستدل على وجود الله من الخليقة، مجرد بس ان احنا ننظر الى العمل فنقول اكيد في حد وراء العمل ده. زي بالظبط كده لما حضراتكم تشوف الرسومات اللي على الحيط، محدش ممكن يوصل لاستنتاج ان الرسومات دي جات لوحدها، او ان في حد دخل هنا مثلا، او الهواء دخل شوية بينت ترموا على الحيطة بالصدفة فحصل المنظر ده. الاستنتاج ايضا او الطريقة المنطقية كانت طريقة السيد المسيح لما تكلم مثلا على موضوع تمييز الأنبياء الكذبة، فقال نميزهم إزاي؟ مش بالمعجزات ولكن بالثمر. الشجرة الرديئة بتنتج ثمر رديء، والشجرة الجيدة بتثمر ثمر جيد. فقال لك من ثمارهم تعرفونهم. لما اتهموه مثلا إنه هو أنت بتخرج الشيطان أو الشياطين ببعل زبور رئيس الشياطين، فكلمهم بالعقل بالمنطق، قال لهم ازاي الشيطان يخرج شيطان؟ لو عمل كده تبقى المملكة بتاعته انقسمت والبيت المنقسم لا يثبت. قلنا على امثلة كتير قوي لموضوع استخدام المنطق في بشارة السيد المسيح، ازاي وصل الناس للتفكير مجرد منطقيا، يعني ان التفكير ده يوصل الى معرفة الحق. قلنا أيضا أن الشيطان له منطق خاص بيه هو، والعالم ده له منطق خاص بيه برضه. الشيطان المنطق بتاعه مثلا لما شفنا بيتكلم مع حواء، منطق الشيطان أنه هو ربنا مخبي عنكم حاجة، ربنا حرمكم من الفرح، أنت لو أنت كلتي هتبقي زيه، أنت ما تعرفيش هو ربنا شايل عنكم إيه. ده بالضبط منطق الشيطان، هو بيغري أو يغوي الناس في العالم، يقول لهم الحاجات اللي ربنا حيشها عنكم، ربنا دي اللي ربنا حيشها عنكم دي هي اللي بتفرح، ده ربنا بس مش عايزكم تبقوا مبسوطين يعني، فنروح نجرب الخطية عشان هو ده اللي هيخلينا نبقى مبسوطين. حتى في التجربة على الجبل نشوف منطق الشيطان في تجربة المسيح. أنا الكلام ده عشان قلته قبل كده فبعيده بسرعة. بس المنطق الأولاني مثلا في موضوع حول الحجارة الخبز، اللي هي إيه؟ أنت جعان كل بس كده، مفيش حاجة أكتر من كده. زي بالظبط كده الإنسان يتحول إلى ملبي إلى غرائزه، فيبقى مفيش فرق ما بين الحيوان وبين الإنسان. جعان كل، عايز تشتهي روح الحاجة اللي تشتهيها دي واعملها، ما بقاش فيه خلاص لا سيطرة للعقل ولا لروح ربنا. التجربة الثانية كانت موضوع إن أنت شوف الكتاب المقدس بيقولك لو رميت نفسك من فوق الجبل ربنا هيلحقك. جرب ربنا كده وشوف، شوف ربنا كده زي اللي بيقولوا في الكتاب المقدس صح ولا غلط. وده برضو منطق تاني للشيطان بيجرب بيه ولاد ربنا، يقولك مش ربنا بيقول ان هو هيحميكوا؟ طب ما حمكوش ليه بقى؟ ما الناس موتوكم هم. المنطق الثالث موضوع المؤايدة، لما قال المسيح اسجد لي وانا ادي لك، العالم ده كله تحت ايدي، فانا عندي حاجة اديها لك بس انت عندك حاجة تديهاني. برضو المنطق ده لسه لغاية النهاردة الشيطان بيستعمله. ده غير طبعا منطقه في تبرير الخطية وما أكثرها، يعني مش هقدر أعيد الكلام ده كله تاني. وبعدين اتكلمنا على التفكير المنطقي ده اللي ربنا وضعه فينا ممكن يوصلنا لمعرفة الحق إزاي. فقلنا مثلا التفكير المنطقي علمنا احترام قوانين الطبيعة. الله وضع قوانين، القوانين دي سارية على الطبيعة وعلينا. وقلنا منها مثلا قانون ما يزرعه الإنسان إياه يحصده أيضا. الكلام ده بينطبق على الأرض، بنروح نزرع في الأرض بذرة معينة بيطلع لنا الثمرة هي هي نفس الحاجة اللي زرعناها. وينطبق أيضا على حياتنا إحنا. إحنا كتير قوي بننتظر ثمر بس من غير شغل الزرعة، وحين نزرع حاجة ونتوقع حاجة تانية. قلنا الإنسان يزرع اجتهاد يحصد نجاح، منطقي، مش محتاجة يعني كلام روح، هو ده كلام منطقي، بس كلام المنطق وكلام الروح أيضا. ازرع في ولادك احترام هتحصد منهم أيضا احترام، والعكس بالعكس، ازرع فيهم عدم الاحترام، كلمهم بطريقة مش كويسة، ما تحترمهمش لا في أفكارهم ولا رغباتهم ولا في كلامهم، هيطلعوا يعملوا نفس الحكاية معاك ومع عائلاتهم أيضا. قلنا زراعة العدل بتولد انتماء، الناس بتنتمي لبيوتها لما بيشعروا فيها بالعدل، مش هتكلم على الدول، هتكلم على البيوت. بنزرع عدم عدل وعدم تقدير، بنحصد في الآخر يعني عدم ولاء وانتماء للمكان. نزرع محبة بنحصد عطف، مفيش مفاجآت هنا لأن القانون ساري. المشكلة أحياناً يا أحباء لما بنظن أن احنا ممكن نزرع أي حاجة ونحصد اللي احنا عايزين، الكلام ده طبعاً بيخلينا نصاب بخيبة أمل ونقول احنا حصدنا كده ليه. ارجع بص على الزرعة، انت كنت بتزرع ايه؟ وقلنا أيضاً التفكير المنطقي يقودني إلى حل خلافاتي لما اختلف وجهة نظري مع ربنا. لو أنا وفي دكتور مشهور مثلا، دكتور جراح بيعمل عمليات في شيء معين، هيعمل لي عملية وأنا ليه وجهة نظر في العملية دي؟ الحقيقة هو يفهم أكتر مني، فإذا كنت أنا ما أقدرش أختلف مع الدكتور لأن الحاجة دي شغلته، فبالتالي لما نقول لربنا مثلا ده مش صح، هو مين اللي علمنا الصح أصلا؟ هو ربنا. فإزاي أنا أرجع أقول للمصدر أنت كنت غلطان أو أنت كده ما عملتهاش مظبوط؟ إزاي نقول مصدر العدل أنت ظالم مثلا؟ الحاجة الثالثة اتكلمنا فيها أيضا أن هو لا يمكن يكون أمره وعكسه صح، يعني يا إما دي يا إما دي، فبالتالي الحياة اللي فيها نوع من الازدواجية حياة فيها لخبطة العقل الناس. لما تقول لابنك يا حبيبي مثلا لازم تبقى يعني أمين مع الآخرين ويشوف حاجة تانية غير كده، مش ممكن الاتنين يبقوا صح، وما تقدرش تقول له أصلا أنا بابا أو أنا ماما فأنا اللي بعمله ده حاجة بس أنت ما تعملش حاجة تاني. هات ابنك وبيشوفك مثلا بتدخن ولا بتشرب وقول له ما تدخنش وما تشربش، كلام ده does not make sense، ان انت تقول له ما تعملش كده وبعدين تقول له اصل انا بابا. بابا ملوش حل انه يعمل حاجه غلط وبعد كده يقول لابنه او بنته ما تعمليش اللي انا بعمله. يعني هنكمل على ده. قلنا برضو احنا لسه في موضوع الى ماذا يقودني التفكير المنطقي. النقطه الرابعه، اذا كان في صح وغلط لازم يبقى في مرجع. إذا كان في صح وغلط لازم يبقى في مرجع للصح والغلط. يعني إيه؟ أتخيل لو في اتنين مهندسين بيبنوا مبنى واختلفوا هما المبنى ده هيتبني إزاي في حتة معينة، يعني الاتنين بيعملوا إيه؟ الاتنين دول بيرجعوا في الآخر لمرجع. المرجع ده أيا كان شكله بقى، لو كان كتاب الهندسة وهما الاتنين ليهم وجهة نظر مختلفة بيروحوا لمين؟ لحد أكبر. بس لازم يبقى فيه مرجعية. أنا تعرفه ولا لا مش عارف يا أحباء، إن الموازين والمقاييس ليها هيئة أعتقد موجودة في سويسرا. الهيئة دي هي بتقنن هو المتر قد إيه والكيلو قد إيه، ففي حتى للموازين والمقاييس مرجع عشان لما نختلف نرجع للحاجة دي. ليه بقول كده؟ لو ربنا له مشيئة، المشيئة دي هي الصح، وغير مشيئة الله يبقى هو الخطأ. ما نقدرش نستدل على مشيئة الله بوجهة نظري الشخصية أنا بس. المشكلة بتاعت العالم ده إيه أحباء النهاردة؟ إن كل واحد عنده تفسير معين للكتاب المقدس أو لوجهة أو لمشيئة الله. فإيه اللي حاصل؟ كل واحد خلق ربنا دلوقتي على صورته هو، مش العكس، مش إحنا مخلوقين على صورة الله وبالتالي أدور على الأصل فأعرف أنا أديه مختلف عنها. هو الواحد لما يعرف إحنا ترى فين من ربنا نعمل إيه، نجيب الصورة الأصلية ونقيس نفسنا عليه. اللي حاصل في الدنيا دلوقتي إيه؟ اللي حاصل إن الإنسان هو بقى هو الله وعمل ربنا على صورته، ولو ربنا ما بيعملش أو ما بيفكرش بالطريقة اللي أنا بفكر بيها يبقى في حاجة غلط، يا إما في ربنا يا إما اللي بيقول لك عن ربنا كده. غياب المرجعية دي خلى فيه إيه دلوقتي؟ خلى كل حاجة وجهة نظر، الحق وجهة نظر، العبادة وجهة نظر، أنت عايز تعبد كده أنت تعبد كده، الفهم الإنجيل وجهة نظر برضه. يعني النهاردة لما نيجي نختلف على آية في الإنجيل، مين اللي في الآخر له حق المرجعية اللي أنا أرجع له وأقول له دي معناها إيه؟ للأسف يا أحباء إحنا في عالم لا يعترف بمرجعية أي شيء، حتى حاجة بسيطة زي مثلا الدي إن إيه اللي موجود في الخلايا بتاعتنا. الدي إن إيه ده هو الحمض النووي اللي بيقول لك أنت شكلك إزاي وأنت مين. الدي إن إيه ده بيقول الرجل ده أو الشخص ده راجل ولا ست. سهلة، عندهم حاجة بتقول ده راجل، في كروموزوم تاني بيقول دي واحدة ست. في العالم اللي احنا فيه حتى الدي إن إيه مش مرجع كافي. ليه؟ ممكن واحد يصحى الصبح هو راجل بس قرر يبقى ست، طب والدي إن إيه بيقول لك عنا كذا، لا أنا ما بعترفش بالقصة دي، أنا حاسس بكده. فكل حاجة أصبحت إيه؟ إحساسك أنت. زي ما يجي حد يقول مثلا إيه؟ القداس طويل. لما تقول عليه طويل أو قصير، إيه مرجعيتك في الموضوع؟ إحساسك الشخصي؟ طب ما ممكن واحد تاني يقول لا القداس قصير، أنا ما بلحقش أتمتع بيه، اعملوا لنا قداس 9 ساعات. طيب يبقى مين عنده الحق؟ ليه بقول كده؟ لأن الكلام ده وارد على كل شيء فيه صح وخطأ، يبقى فيه مرجع. مرجعيتنا اتنين مع بعض وما نقدرش ناخد واحد ونفصل التاني، الكنيسة والإنجيل. وبقول للكنيسة مع الإنجيل، لأن لما حصل الحركة البروتستانتية في القرن 16 اتلغت الكنيسة كمرجعية، أصبح الإنجيل لوحده المرجع. طب حد هيقول لا على الإنجيل، إيه اللي حصل؟ أصبح كل واحد يقدر يفسر الإنجيل بطريقته. فانتهينا إلى إيه؟ انتهينا إلى 30,000 دينومينيشن، طايفة، كل واحد بيقول هو كده. معقولة يبقى فكر المسيح مقسوم بالطريقة دي؟ معقولة إحنا المفروض إن إحنا مسيحيين كلنا ولنا فكر المسيح مش عارفين نقول إذا كان ده جسد ودم ولا ده رمز؟ هي الموضوع للدرجة دي أصبح كده متساب لوجهة نظر الناس؟ مين المرجع؟ الكتاب المقدس أنا بمسكه وأقول ده جسد ودم، وأخويا في الكنيسة أي الميثودست ولا واتيفر بيقول لا ده رمز. مين اللي يفك الخلاف ده؟ اللي بيفك الخلاف ده الكنيسة. أنهي كنيسة؟ الكنيسة الواحدة. كان في يوم من الأيام في كنيسة واحدة بس في العالم كله، كل الناس بتؤمن بنفس الشيء وطلعوا قانون الإيمان لأنه ملزم للكل وكل الناس موافقة عليه. فبالتالي لما النهاردة حد يختلف على الإنجيل نرجع لمين؟ نرجع للكنيسة. الموضوع لو اتساب لوجهة النظر اللي حصل دلوقتي ايه؟ ان حتى احنا هنتحاسب ازاي قدام ربنا بقت وجهة نظر. في واحد يقول لك يا عم ربنا رب قلوب، يعني ايه الكلمة دي؟ يعني ايه ربنا رب قلوب دي؟ يعني نشرحها ازاي؟ يعني نفسرها على اي مقياس؟ لكن ده اللي حاصل النهاردة. الكلام اللي بنقوله ده يا احباء انا مش بتكلم دلوقتي في دين، انا بتكلم في منطق. في ممكن يبقى فيه صح وغلط وما احناش عارفين نحدد الصح من الغلط، مفيش منطق، مفيش مرجع، كل واحد بيحدد الصح والغلط لنفسه، هي كده وخلاص. ازاي ده؟ الكلام ده ما ينطبقش على اي حاجة في الدنيا. هل ممكن ابنك يروح المدرسة؟ تخيل انت كده ابنك راح المدرسة اول يوم ورجع معاه كتاب، جارك في البيت اللي جنبك ابنه في نفس الفصل الدراسي بتاعه فلمعت معاه كتاب تاني مختلف خالص، فانت هتعمل ايه؟ هتقول لي وجهة نظر، ما العيال بتذاكر الايام دي اللي على مزاجهم، ولا هتقول في حاجه غلط؟ يا اما ابني بيذاكر غلط يا اما ابني الجيران بيذاكر غلط. لكن ما ينفعش هما الاثنين في نفس السنه بيذاكروا منهج واحد وكل واحد ماسك له كتاب وحاطط في وجهه نظره ان هو الامتحان هيجي بالطريقه دي. ده كلام يا احباء زي ما بقول لكم المنطق بيقودنا الى الفكره، موضوع المرجعيه ده. الحاجه اللي بعد كده، النقطه اللي بعد كده في موضوع الى ماذا يقودني التفكير المنطقي، لو الله أعطى حرية الإرادة هيأتي معها دايما مسؤوليتنا عن التصرف. ما ينفعش أقول لربنا اديني حرية وفي الآخر أقول له إيه هي حصلت كده ليه؟ طب إزاي أنا أطلب الحرية ومقاش مسؤول؟ أو أقول لربنا خد الحرية مني، يعني خد الحرية مني دي؟ إحنا أحيانا نلوم ربنا على حاجات ربنا ملوش دعوة بيها خالص، اختيارات الناس. يقول لك ايه، ايه ذنب غير المؤمن ان هو ما يعرفش عن المسيح، او عرف المسيح بس ما امنش، ما ابوه وامه كانوا غير مسيحيين؟ اسال حضراتكم سؤال، هو احنا اجدادنا كلنا يعني الاول واحد في العيلة بتاعت كل واحد فينا مش كان وثني؟ مش الراجل ده كان عايش في منطقة كل الناس اللي حواليه وثنيين وبعدين بقى مسيحي؟ يعني معنى كده ان كل واحد جه للمسيح النهاردة جاي له باختياره. صحيح احنا ورثين الايمان صح، لكن الايمان ده جالنا من ناس قبلت المسيح وغيرت، فبالتالي كل واحد مسؤول. الله ما جعلش الناس غير مؤمنين، ربنا ما قالش ان الناس تضل او تضل الاخرين، ما نقدرش نلوم الله على اختياراتنا احنا، ربنا ما يلامش لانه ادانا حريه الاراده. في ناس يقولوا ايه، طب ليه في شر في الدنيا؟ في شر عشان في حريه اراده. طب ربنا ليه ما يحوش الشر من الدنيا؟ هيشيله في يوم من الايام، هيرفع الشر والشيطان وكل حاجه. طب ما يعملهاش النهارده ليه؟ يعملها النهارده عارفين يبقى ازاي، يبقى ربنا كده يكتف الناس، يعني كل واحد ماشي يعمل حاجه غلط يلاقي كده ملاك نزل جنبه وراح ربطه. طب هنتحاسب ازاي؟ هنتحاسب ازاي الكويس والوحش؟ هيتحاسب ازاي لما هو ربنا في الاخر بيحكمها بالطريقه دي؟ التفكير ده مش منطقي. برضو موضوع ايه، طب ما ربنا ياخد مننا حريه الاراده بقى ويدينا عالم سهل، عالم حلو كده كل الناس كويسين. ارجع لحضراتكم واسالكم سؤال، لو ابنك عمل غلطه وهو في تانية ابتدائي مثلا، غلطه مشكله، حد فينا تحت بند المحبه يروح يجيب كده طوق ويحط حوالين رقبه الولد وليش ويمسكه ويقول له بص يا حبيبي انت عشان ما تغلطش تاني وعشان انت ما تلخبطش فانا همشي وراك وامسك الليش في ايدي وممكن اسيب لك الليش تلعب حواليا كده يعني، لكن ساعه التصرف هتلاقيني فوق دماغك انا بتصرف لك وبقول لك الصح من الغلط عشان ما تغلطش. حد لو فينا حد شاف اب بيعمل كده مع ابنه هيقول ايه؟ يا سلام، شوف المحبه العنايه، ولا نقول ايه القسوه دي؟ مين يعمل في ابنه كده؟ يبقى احنا النهارده المحبه بتاعت ربنا تستلزم ان انت وانا نبقى احرار ونختار. بعد ما نختار ما ينفعش نرجع عليه بالملامة. احنا احيانا ولد تلاقي ما ذاكرش طول السنة واخر السنة يخش امتحان يسقط وبعدين يلوم مثلا البابا كرولوس، يقول لك انا صليت والبابا كرولوس ما عمليش معجزة. مال البابا كرولوس ومال القصة دي؟ ده نتيجة طبيعية للاختيار اللي انت اخترته. يبقى ده منطق حرية الارادة معاها مسؤوليتي عن تصرفاتي. النقطة اللي بعد كده ايضا، التفكير المنطقي يقودني إلى أن الخطأ لا يمكن إصلاحه بخطأ آخر. الخطأ لا يمكن إصلاحه بخطأ آخر. الطريقة الوحيدة لإصلاح الخطأ أنك ترجع فيه بس. طيب في حاجات ما نعرفش نرجع فيها، يبقى الحاجة دي نتحمل مسؤوليتها ونعيش بيها، لكن الغلط ما يتصلحش بغلط تاني. خلينا أقول مثل من الإنجيل ونطبق الكلام ده على حياتنا إحنا أيضا. داود لما اشتهى بثشبع وخدها بيته واخطأ معاها، فرجعت قالت له ان انا حامل، فدلوقتي في مشكلة والمشكلة هتبقى فضيحة. طريقة الحل بتاعته ايه؟ انه يصلح الغلط بغلط تاني. راح جايب جوزها من الحرب اسمه أورية الحسي وقال له ايه، ما تبيت في بيتك كده وتاخد اجازة. هو طبعا مش قلبه على جوزها، هو عايز يبيته في بيته علشان خاطر لو هو عارف زوجته يبقى الحمل ده منه خلاص تتغطى، يعني بيحاول يغلط يصلح الخطأ بخطأ. وبعدين اللي حصل، أورية راجل أمين عنده ضمير، فقال لا إزاي يبقى في حرب وأنا نايم في بيتنا؟ فنام على باب بيت الملك. الملك ما ماشي بقى في نفس طريقة التفكير، راح جابه وعزمه في البيت عنده هو الملك داود وشربه وسكره عشان يرجع بيته ومش واخد باله من اي حاجه وخلاص، يبقى الراجل راح نام في بيته والغلط مفيش غلط بقى. أورية وهو سكران كان عنده ضمير انه ما روحش بيته برضه، فنام على باب البيت الملك تاني. الملك عمل ايه بقى؟ قال لا مفيش فايده، راح كاتب جواب لرئيس الحرب رئيس الجيش يؤاب وقال له ايه؟ قال له اللي جاي لك بالجواب ده حطه في صفوف المعركه القدامانيه، ولو حد هجم يعني سيبه، ده اللي حصل. يؤاب الراجل بينفذ الأوامر، جه أوريا حطه قدام وراحوا راجعين من وراه فمات. داود تخيل ان هو كده خلاص غطى الموضوع، وبعد شوية راح أخذ المرأة دي واتجوزها وكله تمام. هو هنا متخيل ان هو حصل ايه، ما حصلش حاجة، خطأ وصلحناه. هو كده صلحه. هو كان مين ممكن يعرف بالقصة دي؟ محدش هيعرف بيها خالص. لكن مين اللي ما قبلهاش؟ ربنا، لأن ربنا شايف. فربنا بعت له نسان النبي، قال له إيه اللي أنت عملته ده؟ وطبعا لما قصة إياها وبكته، وبعد كده ربنا قال له فيه بقى عقوبات هتنزل عليك، مش لأن أنت صلحت الغلط بغلط فبالتالي عدت، لا ما عدتش، لأن فيه إله صالح. حتى لو الأمور عدت قدام الناس ما بتعديش قدامه هو. الحكاية دي بتساعدنا إحنا كمان يا أحباء في التفكير، لو فيه خطأ، لو أنا ارتكبت خطأ إصلاحه إزاي؟ عمر الخطأ ما بيتصلح بخطأ آخر. لو أنا سرقت ما ينفعش إن السرقة وراها إن الواحد يفضل يخبي ويرشي ويروح من سرقة لسرقة. لو أنا أخطأت، لو أنا غلطت مع حد، التصليح بتاعها هو الاعتذار ومحاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه. لكن فكرة إن أنا أغطي وإن أنا نصلح الخطأ بخطأ، ده فكرة حتى مش منطقي. ده بالظبط كده واحد وقع في حفرة فعايز يخرج منها فعمال يحفر تحت رجليه. طب ما أنت لما بتحفر بتنزل بتغرس، يا ما اختيارات غلط، والإنسان في عناده يفضل يغرس لأنه متخيل إن هو بيصلح الخطأ، واللي هو للأسف بيزداد في مشكلة. النقطة اللي بعد كده، التفكير المنطقي أيضا ممكن يساعدني على الاستنتاج. يعني الاستنتاج، أنا هقول كده، لو أنا قلت، طبعا أنا يعني ما أعرفش في الطبيخ قوي، لكن لو قلت الواحدة ست، لو جبنا شوية دقيق وحطينا عليهم شوية سكر وشوية بيض ومش عارف حاجات يعني اللي بيعملوها الستات دي، ده هيطلع منها إيه دي؟ هتقولك كيكة غالبا كده. طبعا لو واحدة مثلا قالت لا ده هيطلع منها مثلا مكرونة، تبقى الست دي ما بتعرفش تطبخ. هاي كلام. ليه بنقول الكلام ده؟ في حاجات أحيانا بتبقى معطيات في حياتنا، المفروض لما الإنسان بيتعلم التفكير المنطقي بيحط المعطيات دي فيقدر يقول إيه، أنا إذن أستنتج إن هيحصل كذا. ليه بقول المثل ده؟ هتخيل في بنت أو ولد يعني اتقدم لها حد وراح يشوف واحدة، فالواحد اللي جاي لها ده، الراجل ده يعني ما بيعتبش على الكنيسة خالص، يعني دخل الكنيسة آخر مرة لما تعمد، ولما بابا ومامته زنقوا كده عليه يخش معهم ليلة العيد، ما فيش لا قراءة إنجيل ولا صلاة ولا أب اعتراف، والراجل يعني انفولفت في كل أنواع الاندلجنز اللي في الدنيا، إذا كان شرب ولا مخدرات وعلاقات. وبعدين جالها وقال لها يعني الحقيقة أنا هبتدي بداية جديدة. الوصفة دي على بعضها الناتج بتاعها هيبقى إيه؟ كارثة. الشخص ده لسه مش جاهز للارتباط، والقصة بتاعت ان انا هتعدل الاول ما اتجوز دي اكنك انت بتآمر على حياتك. طب افرض ما تغيرش بقى، افرض ما تعدلش حاله، هيبقى الوضع دي مشكلة كبيرة احباء. احيانا ان احنا بنتجاهل المعطيات ونوصل لاستنتاجات تانية كده بيزد على الويشفول ثينكينج، ان هي احتمال تتعدل. طب ولو ما تعدلتش، ولو مشت زي ما هي ماشية غلط كده، هيبقى مين اللي يلام؟ يلام ربنا ولا يلام الإنسان اللي هو ما قدرش إن هو يقرأ المعطيات؟ المستقبل أحياناً ممكن إحنا نقرأ حاجات فيه، إحنا مش بنقرأ المستقبل عن طريق الحاجات الشعوذة يعني، ولكن لما إحنا نشوف مثلاً طفل عايش كده بطريقة متمردة، ما فيش فيها أي نوع من الطاعة، ما فيش فيها احترام لحد للكبير، كل حاجة بيمشيها بدماغه وما بيسمعش كلام حد، وإحنا عمالين نقول إيه، صغير مش فاهم، بكرة يكبر، بكرة يعقل. المعطيات دي بتقول لنا إحنا الشجرة دي طالعة عاملة إزاي، في حاجة مش مظبوطة، في حاجة محتاجة تتصلح. لكن القصة بتاعت المعطيات دي، بس هو قلبه طيب. يعني إيه قلبه طيب؟ يعني إيه نشرحها إزاي دي، نفهمها إزاي دي؟ بالتالي أحباء في حاجات كتيرة بتعطى في حياتنا نقدر نستنتج منها اللي جاي بعد كده. حط الحاجة على بعض كده وقراهم تقدر تستنتج اللي بعد كده. أقول نقطتين بسرعة كده، إزاي ممكن المنطق الإنساني يضل؟ الله ادانا عقل، العقل ده يعني كل اللي في الدنيا اللي معمول معمول ناتج العقل ده، لكن ازاي ممكن المنطق يضل؟ هقول لكم كم سبب بسرعة كده. أول حاجة، المنطق يضل لو الإنسان صدق وأحب الكذب. هو في حد ممكن يحب الكذب؟ ممكن. في الكتاب المقدس في راجل اسمه أخاب، أخاب ده عايز يطلع معركة، هو ناوي يطلعها، فراح جاب أنبياء كذبة يسألهم أطلع المعركة؟ قالوا له مع السلام، أنت سكتك سالكة. هو بيحب الكذب وبيحب اللي بيكذبوا عليه، فلما حب اللي بيكذبوا عليه إيه اللي حصل؟ طلع الحرب ومات، رغم ان كان في نبي حذره وقال له ما تطلعش، بس لانه مش عاجبه الكلام. تصديق الكذب يخلي المنطق يعوج، دي حاجه. الحاجه الثانيه، احيانا يبقى في معطيات والانسان يستنتج منها استنتاج منحرف. يعني ايه؟ انتوا عارفين الناس اللي ما بتؤمنش ان ربنا خلق الخليقه دي بيقولوا ايه؟ يقولوا بصوا على ايد الانسان وايد مثلا القطه والجناح الخفاش شبه بعض خالص، التشريح بتاعهم شبه بعض خالص. لو بصينا على مثلا الجينات بتاعة الإنسان والقرد شبه بعض خالص. طب وإيه بقى المعطى ده نتيجته إيه؟ نتيجته إن إحنا جينا من القرود، وإن الإنسان كان أصله سمكة، مش كان أصله على فكرة قبل الموضوع القرد ده كنا سمك زمان يعني. الحقيقة المعطيات دي ليها معنى تاني. المعنى ان هو ايه؟ ان المهندس اللي عمل الانسان وعمل القطه وعمل الخفاش هو واحد، فاستعمل نفس الحاجه. انتوا عارفين المنطق بتاع ان عشان ايد الانسان شبه ايد القطه شبه ايد الخفاش يبقى احنا جينا من بعض، دي عامله زي ايه؟ تخيلوا مثلا حضرتك عندك عربيه هوندا، وبعدين فيها حديد، والكوبري اللي بتعمل على 290 فيه حديد برضه، فواحد عبقري كده يقول ايه؟ مادام في حديد في العربيه وفي حديد في الكوبري يبقى الكوبري كان أصله عربية. ده منطق إيه ده بقى؟ ده منطق اختل. منطق اختل ليه؟ اختل عشان الإنسان عنده معطيات بس بيقراها على مزاجه هو. تالت حاجة، المنطق يختل أيضا لو العاطفة سارت على القلب. العاطفة أحيانا تخلي الإنسان يشوف حاجات مش صح. زي مين؟ زي شمشون. لو احنا بصينا على واحدة زي دليلة قالت له في أول يوم كده ايه اللي يمكن نعمله عشان قوتك تروح منك ونزلك، تخيلوا واحدة بتقول لخطيبها يا فلان ممكن تقول لنا ممكن نزلك ازاي، ولسه راح لها تاني. هو ايه اللي حصل هنا؟ ازاي راح لها؟ يعني احنا لما نقرأ القصة دي في قضاة 16 تحس ان انت ايه يعني دمك بيغلي، بس الحقيقة احنا حانا بنعمل كده ليه؟ ايه اللي عمل؟ ايه اللي خلاه يعمل كده؟ لان عاطفته الغت عقله، فالمنطق بتاعه راح خلاص مره واثنين وثلاثه لغايه ما قالها على السر، وكلنا عارفين بقيه القصه. الحاجه الرابعه، المنطق يختل ايضا لو مصدر التعليم بتاعي مختل. يعني لو انا بتعلم طول الوقت من حد بيقول لي ان هو الدين كده اي كلام وخلاص، وهو ده المصدر الوحيد ومش قادر ان انا اسمع غير كده، فبالتالي ممكن المنطق يبقى زي اللي علمني لو الانسان ما اداش لنفسه الفرصه ان هو يفكر on his own. الحاجه الخامسه، المنطق يختل لو انا قبلت منطق العالم. منطق العالم بيقول ايه؟ القوي يسود، معاك قرش تسوى قرش، مش الناس تقول كده؟ منطق ربنا غير كده، ومنطق الكتاب المقدس غير كده. منطق العالم القوي يسود، منطق ربنا بيقول ايه؟ الودعاء يرثون الارض، حاجه غريبه، العكس بالظبط. الناس بتقول اللي معاك قرش يساوي قرش، وربنا الحقيقه بيقول لا، العالم ما هوش اكل وشرب، والدنيا ما هياش مجرد اكل ومجرد ان الانسان يتمتع بنظره ولا بشهيته. لو انا قبلت منطق العالم منطقي يختل والاستنتاجات بتاعتي تختل، ووصل لموضوع ان احنا كنا قبل كده كنا قرد ولا كنا سمكه ولا الكلام الفارغ ده. ازاي يستقيم التفكير؟ ازاي المنطق يستقيم؟ هقول برضو 3-4 نقط بسرعه كده. اول حاجه، الانسان لما بيصلي ويتضع امام الخالق بتاعه فتفكير ربنا بيجي لنا. معلمنا بولس الرسول قالها كده، احنا لينا فكر المسيح. امتى يجي لنا فكر المسيح؟ يقول لك إن عشرت الأم 40 يوم صرت منهم. لو إحنا فعلا عندنا المعاشرة دي مع الله في صلاة حقيقية موجودة كل يوم، فكر المسيح هيجيلنا وطريقة تفكيره هتبقى زي طريقة تفكيره. تاني حاجة، قبول مرجعية الله والكنيسة، حاجة مش عارفها أسأل فيها وأسأل الكنيسة والإنجيل. لو الكنيسة قالت حاجة غير الإنجيل يبقى كلام غلط، ولو الإنجيل قال حاجة غير الكنيسة يبقى كلام غلط. لازم يبقى في مرجع في حياتنا يا أحباء عشان نعرف الصح من الغلط، واحد ما بيمشيش كده في الدنيا. الحاجة التالتة، التحرر من طغيان الخطية ومحبة العالم، كل ده بيخلي العقل بتاعنا يبقى بيفكر بطريقة مستقيمة. رابع حاجة، التلمذة، إنسان يبقى بيتلمذ على كتب، على قرايات، على مرشد روحي، في تلمذة ففي فكر. وآخر حاجة، إن بنعمة المسيح روح الله اللي بيعمل فينا يخلينا نستعمل المعطيات فنستنتج منها صح. الإنسان لما بيخضع لروح الله، روح ربنا بيقوده، روح ربنا بيقول لك سامح، صلي، اغفر، ابعد عن ده، ما تعملش ده. على قد ما تطيعه، على قد ما يديك روح النصح والمشورة، فتقدر توصل للتفكير المنطقي. ربنا قال لنا في العهد القديم هلما نتحاجج، خلينا نتكلم بالعقل. ربنا يعطينا دائما يا أحباء ان احنا عقلنا يبقى هو مقاد بروح الله القدوس عشان نوصل دائما الى معرفة الحق، والحق يحررنا. لإلهنا المجد الدائم الى الأبد، آمين.